السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام ومع القراء. قارئ اليوم بإذن الله تعالى هو رابع الخلفاء الراشدين وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما خلاص عرفناه، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها وعن أبيها وعن كل الصحابة أجمعين. قولوا أمين أمين يا رب العالمين. أرحب في البداية بضيفي في هذا الشهر الفضيل حبيب قلبي فضيلة الشيخ أحمد منصور معلم القرآن والقراءة الدرس الشريف.
الله شيخنا أشرف وبارك في عمرك ونفع بك المسلمين
يعني. رفع الله قدرك سيدنا، ربنا يحفظك. كثير من الناس يقول سيدنا، طب سيدنا عثمان، في الحلقة الماضية تكلمنا عن سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا عثمان جمع القرآن، طب علاقة سيدنا علي بالقرآن؟ هو كل الصحابة كان لهم علاقة بالقرآن، لكن لما نيجي نتكلم عن سيدنا زيد بن ثابت، سيدنا أبي بن كعب، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي، من هو أولا؟
بعد الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فضله على أهل القرآن وعلى أهل العربية فضل عظيم. أولا هو من بعض من القلائل من أصحاب رسول الله الذين جمعوا القرآن في صدورهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمه وزوج ابنته الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وصلى وسلم على أبيها صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني حتى بالنسبة لذكر سيدنا عثمان، طيب الذكر، كان بعض الناس يعيب على سيدنا عثمان بن عفان نسخ المصاحف وتفرقتها في الأمصار وجمعهم على نسخة واحدة وحرق ما سواه. فسيدنا علي بن أبي طالب كان يقول إيه؟ كان يقول لو وليتم وولي عثمان لفعلت مثل ما فعل.
الله الله،
عظيم من عظيم يعني الله. الشهادات التي شهد بها طبعا
في خدمة الدين والقرآن
رضي الله عنه. سيدنا عثمان بن عفان كما أنه باب من أبواب نقل القرآن، كذلك سيدنا علي بن أبي طالب له في ذلك باع وذراع. يعني يكفينا مثلا نحن لو ذكرنا سند سيدنا حمزة بن حبيب الزيات رضي الله عنه وهو القارئ السادس من القراء العشرة، فنقول أنه بعض مشايخه جعفر الصادق على والده محمد الباخر على علي زين العابدين عن الحسين بن علي
عن سيدنا علي
رضي الله عنه وارضاه وسند طاهر متعن عن سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقه السند ده مولانا الشيخ اشرف سند كريم، اكرم ما فيه ان السند نقله ولد عن ابيه عن جده عن سيدنا
النبي صلى الله عليه وسلم،
وده فيه ما فيه من ايه؟ من ان يعني من افضل نقلات القران على مر العصور، من افضل، مش هقول افضل بس من افضلهم، وهذا ملاحظ يعني، نقل الولد عن أبيه.
نعم،
لأن الولد إذا نقل عن أبيه نقل نقلا محكما لأنه معاصر له في جميع الأحوال
ولازم له في بيته
صحيح. حتى عندنا مثلا في قراءة نافع،
نعم،
وفي قراءة عاصم، اللي بيقدم عند نافع قالون، واللي بيقدم عند عاصم حفص
شعبة
اللي أقصد يعني بالإتقان التلاوة،
نعم،
حفص بالإتقان كان المفضل.
نعم،
ليه ايه اللي تنظر ليها نظرة كذا تجد انه قالون كان ربيب نافع وحفص كان ربيب عاصم،
نعم، نعم،
كأنه ابنه يعني،
نعم،
ملازم
ابن زوجته فهو معه في البيت.
كذلك في اسانيدنا الشيخ ابو الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون وابوه الشيخ عبد المنعم بن غلبون،
نعم،
الشيخ ابراهيم اليمني،
نعم،
ووالده الشيخ شحاذ اليمني،
نعم،
يعني حتى من مشايخ الشيخ كان الشيخ ياسر عبد الرحيم حبيب من الشرقية،
نعم،
كان على والد الشيخ عبد الرحيم حبيب وكان من شيخ قراء الشرقية، والله ولده هذا من أفضل من رأت عيناي من أهل القرآن علما وفضلا. فنقل الولد عن أبيه إذا كان الأب عالما تقيا صالحا ورث القرآن لابنه إيراثا أو ميراثا كاملا، لأنه الولد هيتابع أبوه في أحواله مع القرآن من صلاة وعبادة ومعاملة، من قراءته للقرآن هو بيتابع أبوه في الصلاة وبيتابعه في المجلس، بل لعله يقوم مقام أبيه في الإقراء،
نعم،
بعد أن ينتقل والده إلى الدار الأخرة. فسند سيدنا حمزة بهذا الطريق والله سند كريم، لأنه،
نعم،
زي ما قلت حضرتك سند ولد عن أبيه عن جده عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
كذلك سيدنا علي بن أبي طالب كما يعني ذكرت لفضيلتك، يعني أفرد بعض مجالس الإقراء من بعض الطلبة الذين خص بهم مجلسه من النجباء الذين يعني يتوسم فيهم نقل القرآن بكفاءة وأمانة. صحيح ما توسعش في مجالس الإقراء، لكن كان ليه بعض الطلبة الذين جمع الله سبحانه وتعالى الناس حولهم لتلقي القرآن.
في الحلقة الماضية قلت رب رجل بأمة.
صحيح. والرجل الذي بأمة، عندنا اثنين رجلين النهاردة مش رجل واحد، أبو الأسود الدؤلي.
نعم.
سيدنا علي بن أبي
هو
طالب.
من هو؟ نعم.
وأبو عبد الرحمن السلمي.
نعم.
كفاية أبو عبد الرحمن السلمي ده كان إمام عصر.
نعم.
ولعله أقرأ على علي رضي الله عنه، حتى أنهم كانوا يقولون أن السلمي من أفضل أصحاب علي، بل لعله أجلهم قدر. وبعد كده هيجي الكلام عن أبو الأسود الدؤلي وقصته مع
إن شاء الله في حلقة بإذن الله
تعالى.
يعني حضرتك عايز تقول لمشاهدينا الكرام إن مش شرط إن يبقى حوالي عدد كبير من طلبة العلم. الكلام موجه لمقرئي القرآن. تخير أفضل هؤلاء وركز معهم حتى ينصروا عنك وينقلوا عنك.
نعم. ومش شرط أفضل يكون أفضل في المستوى.
لا ممكن أنا أتكلم على
الطالب يعني مش عارف أي حاجة في أي حاجة. لكن
يقبل.
أتوسم فيه الصلاح والنجابة.
نعم.
عندنا طلبة كثر يا مولانا، يعني وأنت شيخ من أجلة المشايخ بارك الله فيه. يعني تجد الطالب جاي بدأ معك حفص، تعدى عليه سنوات تلاقيه جمع العشرة وضبطهم وقرأهم.
بالضبط.
100%. طب مين اللي كان يقول إن الطالب ده هو اللي هيبقى شيخ للناس في سنوات قليلة؟ وتجد فيه من الديانة، وتجد في مجلسه من البركة ما لا تجده في بعض المشايخ الذين ذاع صيتهم وانتشر بين الناس. فيعني هنلاحظ وهنكرر انه معظم الصحابة ان لم يكن يعني كل مقرئ الصحابة لم يكونوا من الذين توسعوا في مجالس الإقراء، وانما خصوا بعض الطلبة النجباء بالإقراء فانتفع الله ونفع الله سبحانه وتعالى
ونقل لنا القرآن بأساليب صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بل سيدنا علي بن أبي طالب يعني ذاع فضله مش بس في القرآن كقراءة، وإنما في حفظ القرآن من حيث حفظ اللغة العربية.
الله.
انشغل بضبط ألفاظ اللغة العربية من حيث ضبط بيسموه شكل أو نقط الإعراب.
نعم.
اللي هو التشكيل يعني، حتى يضبط لحن الناس الذين دخلوا في الإسلام. فدخل عليه مرة أبو الأسود الدؤلي كما ذكر الشيخ الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال فأرسل يعني وضع بين يدي خرقة كتب عليها أن الكلام كلام العرب ينقسم إلى ثلاث أقسام: الاسم والفعل والحرف.
هو ما نحن عليه الآن في دروس النحو.
صحيح. ثم شرح الاسم وهو كل ذا مسمى.
نعم.
ثم الفعل هو ما توصف به حركة المسمى. ثم الحرف هو المعنى الذي ليس اسما ولا فعلا.
نعم.
ثم وضعها بين يدي أبي الأسود وقال أكمل على ذلك.
يعني وضعه على أول الطريق.
فلما أتم أبو الأسود هذا العمل أو زاد فيه وعدله على الطريقة التي رسمها له علي بن أبي طالب، ثم جاء يعرض هذا العمل بين يدي علي رضي الله عنه، أعجب به سيدنا علي أيام إعجاب. ده الطالب النجيب بقى.
نعم.
لسير على خطى شيخ الكريم.
نعم.
وقال له ما أجمل النحو الذي نحوت يا أبا الأسود.
انحو لنا نحو.
فسمي النحو نحو من كلام.
نعم. نعم.
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ففضله على أئمة القرآن بل وفضله على أئمة العربية فضل عظيم.
نعم.
حتى يجوا بعد كذا كما نذكر في سيرة أبو الأسود الدؤلي أنها يتفرع من الأب الأسود الدؤلي ده الخليل بن أحمد وسيبوي.
جبل من جبال من جبال
فروع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كأن الله حافظ به الإسلام. شوف لما ربنا يحفظ به القرآن بالسند ثم يحفظ به العربية التي تحفظ لغة القرآن، فكأن الله أراد أن يمد في سيرة هذا الإمام الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بالخير والبركة والامتنان له من عموم المسلمين.
وسيدنا علي طبعا كان مجاور للنبي صلى الله عليه وسلم يعني في معظم الأوقات، فتلقى القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. تلقي كاملا يعني.
نعم.
قالوا جمع القرآن كاملا من عهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا في صدره من تلقيه من في النبي مباشرة.
طيب.
مش نقل عن صاحب
أخرج عن الموضوع وبعض يعني في بعض السير أن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكبار لم يتم حفظ القرآن، هل هذا الكلام يعني صحيح ومقبول؟
صحيح، لكن هو مش أتم لم يتم حفظ القرآن. أولا حفظه مش معنى أن هو ما حفظش الآيات أي لم يكن على دراية بها، وإنما شغلهم العلم العمل عن الحفظ، دي
نعم
أولا. ثم ثانيا لانشغال أصحاب رسول الله
صلى الله
بإدارة
عليه
أمور
وسلم.
الدولة وبالجهاد وبالغزوات، منهم سيدنا علي خالد بن الوليد رضي الله عنه كان يمسك المصحف ويبكي
نعم
ويقول شغلنا عنك الجهاد. وإنما يعني كأن الله سبحانه وتعالى عين للقرآن بعض أصحاب رسول الله صلى الله
صلى الله
عليه
عليه وسلم.
وسلم، لأن هذا نقل لا يستطيعه الكل، يعني مش على كل المسلمين إن هم يبقوا أئمة في القرآن والقراءات، لكن على كل المسلمين أن يعملوا بمضمون كتاب الله. ثم من رأى في نفسه قدرة على أن يتفرد بهذا العلم وينقله إلى أبنائه و تلامذته فقد خصه الله بفضل عظيم، من جملة ما خص به عثمان وعلي رضي الله عنهما
رضي الله عنهما وارضاهما. طيب دلوقتي سيدنا علي يعني وضع سيدنا ابو الاسود الدؤلي على طريق النحو وقال له انحو لنا نحوا، وسمي النحو. يعني كثير من الناس يقول وانا مالي بعلم النحو، لماذا ادرس النحو والفعل مرفوع ويعني المبتدأ مرفوع طب وانا ليه؟ طب انا بقرأ القرآن وبحفظه تمام كما تلقيته على مشايخي وهذا يكفيني. فبما تنصح من يقول بهذا، من يقول بأنه لا حاجة لنا بدراسة علم النحو؟
طيب، هما المشايخ تكلموا في شأن المقرئ الذي لا دراية له بالنحو، الشيخ أبو عمرو الداني قال ومن بعضهم يحفظ القرآن دون أن تكون له دراية بنحو ولا صرف أو بلغة العرب، فهذا لا يقرأ القرآن عليه لأنه لا يؤمن عليه الخطأ.
نعم،
يعني ممكن يغير في ينسى، في احنا كلنا معرضين للنسيان، ينسى كيف تلقاها من شيخه، فلما ينسى كيف تلقاها من شيخه فيضبطها بما يعني يتفتق عنه ذهنه فيقع في الخطأ. يعني انا كنت حاضر مجلس من مجالس سيدنا الشيخ احمد المعصراوي ربنا يبارك في عمره،
الله يبارك في عمره،
فيعني الطالب كان بيقرأ بيقول لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. طبعا لكن ديت عند مشايخ الوقف ابتداء لا يعني يجوزون البدء بها، والحروف الاستدراك لا يبدأ بها لأنها استدراك على كلام سابق.
نعم،
فالشيخ قال له اوصل، قال له أنا ما عمري ما وصلتها. ماشي، لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم. قال له أقوم إزاي يا ابني؟ هي تعرف تعرب لي أقوم دي؟ قال انا ماليش في اللغه. قال مالك في ايه؟
ما هو عشان ما بداش بيها خالص فهو لا يعلم حركه الاعراب.
وبعدين ده اهو يعني يشوف ادي وقف يعني لا يجوزه العلماء، لما اضطر ان يصل ما لا
وقع في خطأ،
وقع في خطا، وخطا جسيم. والاخ ده مقرئ،
نعم،
يعني الاخ ده شيخ مقرئ مش طالب عادي.
نعم،
تخيل يعني معنى كده انه ممكن يصل امامه الطالب ما قطعه هو على مشايخه ويلحن ولا دراية الشيخ بالخطأ من الصواب. فهذا فيه ما فيه من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ومعرفة مواضع الوقف ومواضع الابتداء وكيفية نطق كثير. أنا عن نفسي بعد فترة طويلة من قراءتي على مشايخنا أثناء الطلب كنت بقرأ على شيخ فاضل من مشايخنا وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا، فحصل إيه؟ قال لي وصلها. طول عمري ما وصلت وكنت ضعيفا حينها في اللغة.
نعم،
فقلت وحضرت الأنفس الشح. قلت
نعم
كده أدياد المصيبة، الشيخ أحمد يقول الشح إزاي يعني؟ فأنا ما قلت دي مش صفة. قال لي يا ابني الصفة تتبع الموصوف، أنت يعني ما درستش الصفة خالص ولا
نعم الصفة تتبع الموصوف،
كيف تتبع الموصوف وكيف تتبعه لفظا وكيف تتبعه محلا.
نعم،
فكان درس قاسي لي أن أنا لابد أتتبع اللغة العربية التي أحفظ بها مادة القرآن، خاصة أني كنت نويت وقتها على التصدر لقراء الناس. فيعني بين لي شيخي جزاه الله عني خيرا ما ظهر مني من قصور بأن أهتم باللغة العربية وأن أضبط فيها ما تنضبط به قراءة.
نفع الله بكم سيدة. في مقولة منقولة عن سيدنا علي بن أبي طالب عندما سئل عن معنى قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. هل الصحابة كانوا يعلمون التجويد بمفهومه في هذه
طبعا،
الأيام؟
لكن مش بالطريقة دي بالمفهوم، لكن مش بالطريقة دي،
نعم.
وإنما الطريقة التي كانوا يضبطون عليها أداءهم هم أن يقيموا ألسنة طلابهم على لسانهم الذي تلقوه بالكيفية عن رسول الله صلى
صلى
الله
الله
عليه
عليه
وسلم،
وسلم.
ثم يهتمون بمواضع الوقف والابتداء بما يناسب الذي نقلوه عن رسول الله فهما لهذه الآيات، وبما يوافق كلام العرب من استخدامهم للألفاظ. فقوله تجويد الحروف ومعرفة الوقوف هو ضبط اللسان على جدة الصواب التي سمعت من فيه رسول الله
نعم
وهو
صلى الله
أفصح
عليه وسلم.
العرب خاطبة.
لا، معرفة الوقوف بقى هي اللي،
معرفة الوقوف
نعم
دي يعني معرفة الوقوف دي أهم من تجويد الحروف.
نعم
معرفة الوقوف فيها ما فيها من معرفة التفسير
واللغة.
ودراية دراية القارئ بما فيه، بما يتحويه هذه الكلمات من معان دارت عليها ألسنة العرب. فأنا لما أبدأ، لما مثلا يعني أنا كنت بقرأ على الشيخ نشيب محمد سلام جزاه الله خيرا، فكنت بقرأ بقول الله سبحانه وتعالى في يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وقفت هنا كده فقلت قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله
اللي هو
وكفر به والمسجد الحرام، وقفت هنا كده. فقال لي أنت، أنا أتحداك إن كنت فاهم الآية دي. قلت له لا طبعا مش فاهم. قال لي ما هو وقفك باين عليها كده، بوضح جدا إنك أنت مش فاهم التفسير فضلا لأنك مش فاهم اللغة. قلت له قل قتال فيه كبير وصد، الواو دي واو ايه؟ قلت له مش واو عطف. قال لي طب قول لي لو عطف تعطف ايه على دي؟
ما اصل دي يعني اكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام، كل
صحيح.
ما جاء بعد ذلك.
ففصل لي من خلال اللغة ان هذه الواو واو ائتنافية،
نعم،
وان ما قبلها رد عليهم
نعم.
قل قتال فيه كبير يعني نوافقكم على
الجملة
هذه
خلصت خلاص،
لكن ما فعلتموه انتم اكبر.
نعم.
وبين لي تفسيرها من خلال اللغة.
الله.
طيب انا لو 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 انا كنت على دراية بهذه باللغة العرب كذلك بما تحويه الآية من معاني، حتى التفسير قائم على اللغة.
نعم.
التفسير قائم على اللغة بالمقام الأول.
نعم.
ثم بالمقام الآخر ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه
صلى
وسلم
الله
عن الأثر
عليه.
أو ما تأوله بعض العلماء من فهمه من نصوص القرآن. فلو كنت أنا على دراية باللغة العربية وعلى فهم للتفسير من خلال اللغة العربية ما كنت وقعت في هذا الخطأ.
يبقى احنا نطلع نخرج بنصيحة للمشاهدين الكرام، أن من أراد أن يتكلم في الوقف والابتداء لابد له من ادوات.
نعم، واهم اداه له اللغه العربيه.
تمام.
ثم التفسير يعني بما روي يعني اما التفسير من الاثر ومن تاولوه رضي الله عنه. انا لازلت اذكر في اذني الان كلمه كان يقولها دايما والدي بارك الله عمره.
امين.
كان يقول ايه لما كان يسمع الشيخ الحصري؟ كان يقول الشيخ الحصري مش محتاج حد يشرح وراه، الراجل بيشرح القران وبيقرا.
نعم.
فانا ما فهمت هذه الجمله الا لما تعلمت الوقف والابتداء من خلال لغه القران.
نعم.
ايه اللي بيحصل؟ الشيخ الحسن اللي بيشرح ولا حاجه، هو بيقرا بس.
نعم.
بس بيقف وقف صحيح وبيبدا بدء صحيح، فبيفهم المعنى للمستمع تلقائيا من خلال بدء الصحيح والوقف الصحيح.
وهذا هو المقصود من القران. القران
نعم.
لم ينزل من السماء للقراءه فقط.
نعم.
وكثير من الناس يجعل العمر كله في حفظ القران
صحيح
وضبط القران وضبط القراءة، وهناك مشاكل كثيرة جدا جدا وحضرتك تعلمها تماما، يعني بين معلمي القرآن، بين هل الإخفاء الشفوي بالفرجة ولا بالإطباق، وهل الوقف على كلمة نقف عليها ما الموصولة وما ف يعني لماذا كل هذا؟
يعني يا ليتهم مع جلالة قدرهم عندي بارك الله فيهم جميعا في أهل القرآن، يا ليتهم اهتموا بالوقف والابتداء كما اهتموا بأداء بعض الأحكام المختلفة فيها، لأن في الوقف الابتداء هو فهم لمراد الله من كلام. يعني حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام العادي ما كانش يسمح بالأمر ده، يعني الخطيب الذي قام وقال من أطاع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما ووقف ياخد نفسه
كده خلاص بقى،
لا ما خلوش يكمل. قال اجلس بئس خطيب القوم أنت.
نعم.
طب مش ملوش غيرك تتكلم،
لأن الكلام هيعود على أقرب مذكور.
طيب تخيل لو كان ده في القرآن.
نعم.
والكلام
يحدث في القرآن، يحدث في القرآن. كثير من الناس يقف في مواضع لا تصح وينسب القول إلى أقرب مذكور ويتغير المعنى.
صحيح. ده أكثر من كده، يقول إنهم كانوا، أنا سمعتها والله في أكثر من قناة، الرجل ده سمحه الله يقول إيه؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ويقف كده ويقول لا إله إلا الله كذا، مش عايز أكملها يعني، يعني أنت ما فيش خالص، أنت يعني حتى الجملة معناها بسيط وسهل،
نعم،
يعني ما
هو
سبحان الله،
يقصد هذا.
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وافعل تولى، طب يتولى
فإن
ازاي؟
تولى
طيب ومين اللي هيتولى؟ وهتجمع بين الله ورسوله في التولي
يوسف
ازاي؟
قال، يوسف قال يوسف،
وده كلام، ده كلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم أفهامنا
آمين يا رب العالمين.
وألسنتنا على ما يعني استساغه العلماء من نقل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني طبعا كنت سعيد بالكلام عن سيدنا علي بن ابي طالب مع فضيلتك، ومش حابب ان الحلقه تنتهي، لكن وقت الحلقه انتهى بالفعل. جزاكم الله خيرا شيخنا
أسألكم
الكريم،
الله شيخ
رفع الله
الشيخ
قدرك في
أشرف
الدارين،
الله في عمرك،
وبارك الله فيك وفي عمرك وفي علمك، ونفعنا بعلمك.
جزاكم الله كل خير يا شيخ.
في نهايه الحلقه بشكر فضيله الشيخ احمد منصور، معلم القران والقراءات بالازهر الشريف، جزاك الله خيرا،
وإياكم
والتقي
شيخ
بحضراتكم باذن الله تعالى في حلقه قادمه مع قارئ جديد ونبذة عن هذا القارئ. انتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.